بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 18، إذا جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق. قال جماعة من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع، وهو قول أحمد والثوري وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي، لأنه أوقع الطلاق في غير محله. وصح عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة فعلت ذلك فقال: خطأ الله نوأها، لو قالت أنا طالق لكان كما قالت. وفي رواية قال: الطلاق لك عليها وليس لها عليك. وذهب جماعة من العلم أن الطلاق يقع عليها إذا نوى ذلك، نوت بقول أنت طالق أي أنها تطلق منه. وهو قول عطاء والقاسم ومالك والشافعي وإسحاق وبعض الحنابلة. وصح ذلك عن عمر بن عباس وهو الصواب، لأن هذا اللفظ لا يقل عن كونه كناية، والله أعلم، مثل قولها أنت مفارق لي، وقصدت هي نفسها ستفارقه، فإذا نوت بذلك الطلاق وقعت، وإن نوت به السخرية والاستهزاء فلا يقم. فقولها أنت طالق، الطلاق ليس عليه أصله، لكن يصلح أن يكون كناية تعبر بها عن نفسها، أي أنه مفارق لها، مرسل منها، ونوت بذلك أنها هي نفسها تفارق. قال المسألة 19، هل التخيل للمرأة على الفور أم على التراخي؟ أما في قول الرجل امرأة تخيلي واختاري، فأكثر الفقهاء أنه على الفور، تختار ما دامت في المجلس، فإن انصرفت من المجلس قبل الاختيار انقطع خيارها. جاء ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر، ولا يثبت ذلك عنهم، ففي الأسانيد عنهم ضعف. وهو قول عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري ولوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة، وذهب الزهري وقتادة وأبو عبيد بن المنذر ومالك في رواية بعض الشافعي والحنابلة إلى أنه على التراخي لعدم وجود دليل يجعله على الفور، إلا إذا قيده بنفسه، يقول تختاري الآن أو تختاري في هذا المجلس، وما إذا أطلقه فهو على التراخي. ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. وهذا القول أرجح فيما يظهر والله أعلم. وأما في قول الرجل أمرك بيدك، فقد وافق أحمد قول من قال على التراخي، وقال بذلك أيضا الحكم وأبو ثور وغيرهم، لأن ظاهره التوكيل مطلقا، وهذا هو الصواب خلافا لمالك والشافعي وأصحاب الرأي. تنبيه: إذا قيد الخيار بوقت معلوم تقيد به. المسألة 20، إذا اختلفا فقال الزوج لم أنوي الطلاق ودعت عليه أنه نوى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا اختلفا فقال الزوج لم أنوي الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت بل نويت، كان القول قوله لأنه أعلم بنيته، ولأن هذه الألفاظ لفظ كنايات قد يراد بها أمورا أخرى، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته ما لم يكن جواب سؤال عن يعني القرائن تدل على قولها تكون طلبت الطلاق أو ما أشبه ذلك، ما لم يكن جواب سؤال أو معها دلالة الحال، دلالة حال. وإن قال لم تنوي الطلاق باختيار نفسك، وإن قال لم تنوي الطلاق باختيار نفسك، وقالت بل نويت، فالقول قولها لأن هي التي تلفظت. لما ذكرنا وإن قالت قد اخترت نفسي وأنكر وجود الاختيار منها فالقول قوله لأنه منكر له، وهو مما يمكنه علمه ويمكنها إقامة البينة عليه، فأشبه ما لو علق طلاقها على دخول الدار فادعته فأنكره، يعني ادعت أنها دخلت الدار وهو ينكر ذلك. الأصل أنها في عصمته فلا تخرج بمجرد الشكوك. والمرأة إن كانت مستيقنة ورأت من الرجل الكذب وكانت ثالثة فلا ترجع إليها أبدا، لا يجوز أن ترجع ولو أدى إلى أن تخالعه، إن كان الرجل لا يخاف الله وهي طلقة ثالثة فعلق من طلقها طلاقا مقصودا وعلقه بفعل شيء ففعلته فبعد ذلك ينكر ذلك الأمر أو ينكر الطلاق فلا ترجع إليه. القاضي بظاهر الحال يحكم للرجل لأنه هو الذي يتلفظ بالطلاق وهو أعلم بقوله، ولأن الأصل عصمة النكاح لا تزول إلا ببينة، فإذا لم يكن للمرأة بينة وهي مستيقنة من ذلك وتعلم أنه يتلاعب ما معها مخرج منه إلا بالخلع، ويجب عليها ذلك، يجب عليها أن تفارقه إن علمت أنه لا يخاف الله في هذا الأمر وأنه قد طلق وهو يعلم ذلك. وأما إن كان فلتت لسان ما شعر بها فما يقع، ما شعر بطلاقه بالكلية فهذا ما يقع لأنه ليس له قصد فيه ولا إرادة في قلبه لأنه ما شعر به بالكلية. قال المسألة 21، إذا قال الرجل امرأته أنت علي كظهر أمي يريد به الطلاق، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل 4 أشهر، فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. إذن هذه الألفاظ لم تعد من الطلاق وإن نوى به الطلاق، إذا قال أنت علي كظهر أمي جعل الشرع لها أحكاما خاصة. كذلك لها حكم خاص كما ذكر شيخ الإسلام، لا ما يقع الطلاق، له حكم خاص أيضا الإيلاء صار له حكما خاصا. وقول الرجل حرام على أمه عليه حرام كذلك صار له حكم خاص وهو الظهار، ولا يقال إذا نوى الطلاق تقع طلاق بل يجعل له حكم الظهار، وعلى هذا أكثر أهل العلم، سيأتي معنا في باب الظهار. فلو قال حراما وأطلق فيأتي عليه النية، هل نوى به الطلاق أو نوى به التحريم اليمين. قال أبو الحافظ حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. قال ضعيف أخرجه أبو يعلى والحاكم من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر بن عبد الله، وابن أبي ذئب لم يسمع من عطاء فقد أخرجه الطيالسي عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء. قال الحافظ في الفتح وكذلك رويناه في الغيلانيات من طريق الحسين بن محمد المروزي عن ابن أبي ذئب. قلت: فالصحيح أن الإسناد ضعيف لأن فيه من لم يسمى، والتصريح بالتحديث الواقع في إسناد الحاكم لا يعتمد عليه لأن في الإسناد إليه محمد بن سنان القزاز وقد كذب. قال: وأخرج ابن ماجه عن النسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. قال: أخرج ابن ماجه من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النسور بن مخرمة به. قلت: علي بن الحسين وهشام بن سعد كلاهما فيه ضعف، وقد خولف علي بن الحسين في إسناده فقد رواه بشر بن السري وغيره عن هشام عن الزهري عن عروة مرسلا. قال: والترمذي كما في العلل، ورواه حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة. أخرج ابن أبي شيبة كذلك. قال أبو عبد الله: وفق الله، الحديث ضعيف على الأوجه كلها لضعف هشام بن سعد، ومع ذلك فالحديث لا ينزل عن رتبة الاستشهاد، والله أعلم، فهو حسن بشاهده الذي بعده، وهو حديث عمرو شعيب. قال: وعن عمرو شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. قال: أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد والدار قطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن عمرو شعيب عن أبي عن جده به، وهذا إسناد حسن. وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: هو أصح ما ورد في هذا الباب، وقد وجد في إسناده اختلاف، فرواه ابن جريج عن عمرو شعيب عن طاووس عن معاذ مرفوعا، رواه البيهقي. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو شعيب أنه قدم عليهم. قال: فسألت عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها، فأبيت أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها. ثم ندمت فقدمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبو عبد الله: وفق الله، الراجح هو الوجه الأول عن عمرو شعيب عن أبي عن جده، فقد رواه كذلك عامر الأحول وحسين المعلم ومطر الوراق ومحمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن حارث المخزومي وحبيب المعلم، وهؤلاء غالبهم ثقات. وأما رواية ابن جريج فمرجوحة لأنه لم يصرح بالتحديث، فروايته ضعيفة لا تقوى بنفسها، فكيف بالمخالفة. وأما رواية سعيد بن منصور فهي من طريق عبد الحكيم الفروي، وهو ضعيف كما في الميزان، فالحديث حسن والله أعلم، ويزداد قوة بالأحاديث التي قبله. وفي الباب أحاديث شديدة الضعف عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم كما في سنن الدارقطني والبيهقي ونصب الراية والترخيص الحبيب. على كل حديث صحيح بطرقه، حديث حسن، حديث عبد الله بن عمرو العاص مع شاهديه الذين قبله: لا طلاق إلا بعد نكاح، معناه أنه ما يصح الطلاق قبل أن يتزوج، ما يقول فلانة إذا تزوجتها فهي طالق، هذا ما يصح الطلاق. قال: مسائل الأحكام المستفادة من أحاديث: المسألة الأولى: من طلق امرأة ليست زوجة له. قال: أما إن كان الطلاق منجزا بغير توكيل فلا يقع بالإجماع. واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بنكاحها، المنجز يعني يقول فلانة طالق، نجز التعليق من حين تكلم، والمعلق ويقابله المعلق الذي هو إذا تزوجتها فهي طالق. واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بنكاحها، كأن يقول فلانة إن تزوجتها فهي طالق، أو فلانة إن تزوجتها فهي طالق، أو هي طالق بعد أن أتزوجها، أو يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، هذا طلاق معلق. ففي ذلك مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول: أن الطلاق لا يقع في جميع الصور المذكورة العامة منها والخاصة، وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين والتابعين، وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق بن مهدي وداود الظاهري وغيرهم، وصح ذلك عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وجاء عن عدي بسند منقطع، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية أي ما ذكر الطلاق إلا بعد النكاح، طيب إذا نكحتم ثم طلقتم، ونقل هذا القول عما يقارب 20 رجلا من التابعين، ورجح البخاري في صحيحه. المذهب الثاني الوقوع مطلقا، وقال في حنيفة وأصحابه، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقول يوفون بالنذر، واستدل آخرون عليه مشروعات الوصية. قال حافظ رحمه الله: كل ذلك لا حجة فيه، لأن الطلاق ليس من العقود، والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله. ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق، فأوقعه في العتق دون الطلاق، ويؤيده أن من قال لله علي عتق لزمه، ولو قال لله علي طلاق كان لغوا، والوصية إنما تنفذ بعد الموت، ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. قال: واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق، وأن من قال لامرأة: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت طلقت. والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج، فله أن ينجزه ويؤجله، وأن يعلقه بشرط، وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه. فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف. ثم على قول الحنفية معنى أنه بمجرد أن يتزوجها تطلق، فكيف سيصنع؟ كل ما تزوج امرأة طلقت عليه بعد العقد مباشرة، لو قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، لأن المعقود عليها ماذا؟ لها عدة قبل الدخول، إذا كان الطلاق قبل الدخول. إذا قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، خلاص ما بقي له النساء. ها؟ كيف تراجع؟ خلاص طلق، ما في تراجع. كل مرة شخص أيس من النساء وقال هذا الله ثم باقي معه رجعة. قال المذهب الثالث: إن خصص امرأة بعينها، يعني هذا أهون من الذي قبله، مع التخصيص قبله، أما مع التعميم فلا. قال المذهب الثالث: إن خصص امرأة بعينها أو بلدة بعينها أو ما أشبه ذلك يقع الطلاق، وإن عمم جميع النساء فلا يقع، وهو قول ابن مسعود والنخعي وحماد والشعبي وآخرين من أهل الكوفة، وهو قول مالك في المشهور عنه، وعليه جمهور المالكية، وحجتهم أنه طلاق معلق بشرط فيقع عند وقوعه. قال ابن العربي: ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعين وغيرها أنه إذا عم فقد سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه، فعارض عنده المشروع فسقط. قال: وهذا على أصل اختلف فيه، وهو تخصيص الأدلة بالمصالح، وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم، والله أعلم. وأجاب الجمهور بأنه علق الطلاق بشرط قبل أن يملكه فلا يصح عنه، ولو صح لما كان هناك فرقا بين التعميم والتخصيص. المذهب الرابع التوقف، ورواية عن مالك والثوري وبعبيد. قال أبو عبد الله وفق الله عافاه: القول الأول والصواب وترجيح شيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني والشوكاني والعلامة العثيمين والعلامة الواجعي رحمة الله عليهما. نعم، لا شك أن الأول هو الصحيح، أنه لا يقع الطلاق مطلقا لأنه لم يملك بعد. جاء حديث في إضافة: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي لمن ملك المرأة، ولكن فيه ضعف. قال وعنها قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد الأربعة إلى الترمذي وصححه الحاكم. قال صحيح لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وهذا إسناد ضعيف. قال أحمد في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير. قلت حماد بن أبي سليمان الراجح فيه أنه حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في التأليف، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، وله عنه طرق بعضها فيها ضعف وبعضها سندها صحيح رحمك الله، وقد أعل بالوقف ولكن له حكم الرفع لأن ظاهر كلامه يدل على ذلك، فإنه يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة؟ فذكره، فقول: أما علمت أن القلم إلى آخره، فقال عمر: نعم. يدل على أنه شيء أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: من الذي يقع منه الطلاق؟ أولا: الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى خاطب به الرجال في القرآن، والأدلة على ذلك متواترة، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وثانيا: يقع الطلاق من الرجل العاقل البالغ المختار. العاقل خرج به المجنون، البالغ خرج به الصبي دون البلوغ، المختار خرج به المكره ومن لا إرادة له، بلا خلاف بين أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن القيم وغيرهما، على خلاف في صورة المكره تقدم ذكرها، على خلاف في بعض الصور. المسألة الثانية: طلاق من زال عقله بغير المسكر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه، كذلك قال عثمان وعلي وسعيد بن مسيب. قال أثر عثمان عند ابن أبي شيبة والبيهقي إسناده صحيح، وأثر علي من حديثه الذي في الباب. وسعيد بن مسيب والحسن والنخعي والشعبي وأبو قلابة وقتادة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال: واجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع. قال: وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة ولا نعلم فيه خلاف. المسألة الثالثة: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارا فسكر؟ شربه متعمدا مختارا. من أهل العلم من قال يقع طلاقه، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن بن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد في رواية والشافعي وأصحاب الرأي. واستدلوا بحديث: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وبأن عمر استشار الصحابة في من شربوا الخمرة، فقال علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فحده حد المفترى، وإذا هذا افترى فحده حد المفتري، فجلده عمر 80. فقالوا: فيه مؤاخذة للشارب بما يقول في سكره، وقالوا: هو مكلف ويؤاخذ بجنايته. هذه أدلة من أوقع الطلاق، سيأتي الجواب عليها. قال: وقال بعضهم: يقع طلاقه عقوبة له، وقالوا: قد ورد عن بعض الصحابة أنهم أوقعوا طلاقه. جاء ذلك عن عمر أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فشهد 4 نسوة بذلك، ففرق عمر رضي الله عنه بينهما. وكذا جاء عن معاوية أنه أجاز طلاق السكران، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع طلاق السكران، وهو قول عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني وأحمد في رواية، وصح عن عثمان بن عفان عند ابن أبي شيبة وغيره قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وهذا قول للشافعي والظاهرية، واستقر عليه مذهب أحمد وقال به من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. وصح هذا القول أيضا عن ابن عباس، علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الطلاق ووصله ابن أبي شيبة. واستدل هؤلاء بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه، أي ينظر هل له رائحة الخمر، ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى، ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى. استنكهوه أي شم، يعني يشمونه هل فيه رائحة الخمر، معناه أنه لو كان فيه رائحة ما اعتبر إقراره بالزنا، فكيف يقبل قوله في الطلاق؟ قالوا في الصحيحين أن حمزة لما سكر قبل تحريم الخمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم من معها أنتم إلا عبيد لأبين. وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يؤاخذ بذلك حمزة رضي الله عنه. قالوا ولأنه عند أن زال عقله أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة فأشبه المكره. وهذا القول واختيار البخاري، ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو الصواب في هذه المسألة. إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا نية له، فاقد الإرادة تكلم بكلام وعقله زائل، فكيف يؤاخذ به؟ قال أما خبر أن الصحابة جعلوه كالصاحي في القذف فهو حديث ضعيف من قبل. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فحديثهم كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه حديث شديد الضعف، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه عطاء بن العجلان وهو شديد الضعف. وأما خبر أن الصحابة جعلوه كالصاحي في القذف فهو حديث ضعيف، أخرجه مالك بإسناد منقطع، ووصله البيهقي بإسناد ضعيف في يحيى بن فليح وهو مجهول. وأما قولهم هو مكلف فباطل، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، وهو لا يعقل فليس بمكلف. وأما كون الله خاطبهم فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فليس فيه ذلك، بل المقصود أنه خاطب الصاحي وأمره أن لا يسكر إذا أراد الصلاة، وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى. وأما كونه يلزم بالجنايات فهو كالمجنون في ذلك، يتحمل الجنايات وليه، وذلك من الأحكام الوضعية، وقد دلت الأدلة على أنه لا يلزم بأقواله في حال فقد عقله. وأما قولهم يقع عقوبة له فقول ضعيف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد رضي الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد. فإن الحد في عقوبة الشرع، يعني لو قيد أحسن، الشرع قد جعله عقوبة أخرى، فإن الحد يكفي عقوبة الشرع. فإن الحد يكفي عقوبة الشرع، وقد رضي الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا بالشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. وأما قولهم إن إيقاع الطلاق من ربط الأحكام بالأسباب ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرها أو جاهلا بأنه خمر، وبالمجنون بل وبالنائم. ثم يقال هل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟ نعم، يعني أصل ما علقوا به هو نفسه فيه الخلاف، استدلوا علينا بموضع النزاع، نحن نزعم أن طلاق السكران ليس من الأسباب، إنما طلاق من كان عاقلا حاضرا قلبه مريدا له هو السبب في الطلاق. فاستدلوا علينا بموضع النزاع كما يقال. موضع النزاع هو هذا، هل هو طلاق السكران سبب للفراق أو لا؟ ونحن نعارض هذا، نقول ليس سببا في الفراق. وأما ما نقلوا عن الصحابة من إيقاع الطلاق فأثر عمر لم يثبت، فإنه من طريق أبي لبيد عن عمر كما في مصنف أبي شيبة، وأبو لبيد هو لماز بن زبار ولم يلقى عمر كما في التهذيب. وأما أثر معاوية فثابت عنه، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح كما في زاد المعاد. وأما أثر ابن عباس فلم يثبت عنه، ففي إحدى طريقي الحجاج بن أرطاة، وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحيى، قاله ابن حزم، الحجاج ضعيف وإبراهيم كذاب، قاله ابن حزم، وقد ثبت عنه خلافه كما تقدم. وقد لخصنا هذه الردود من كلام ابن القيم في زاد المعاد فراجعوا فإنه مفيد. تنبيه الحكم في عتق السكران ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، لأن المعنى في الجميع واحدا. تنبيه آخر، حد السكر الذي وقع الاختلاف فيه هو الذي يخلط في كلامه ولا يعي ما يقول، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. أما إذا كان السكر غير مطبق بحيث يعي ما يقول فإنه يقع طلاقه إذا أراده يعي ما يقول، هذا هو الإشارة إلى أنه أراده. المسألة الرابعة، هل يقع طلاق الصبي؟ قال أما إذا كان الصبي غير مميز ولا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له، يعني ما زال سنه صغير ما يعقل هذه الأمور. وأما الذي يعقل معنى الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه ففيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى وقوع طلاقه، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وأحمد في الأشهر عنه وإسحاق، واستدلوا بحديث الطلاق لمن أخذ بالساق، وحديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. وقال علي اكتموا الصبيان النكاح وفائدته أن لا يطلقوا، أن يزوجوا ولا يخبروا أن زوجوا. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وقوعه، وهو قول النخعي والزهري وحماد والثوري وأبي عبيد وأحمد في رواية ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب رفع القلم عن ثلاثة، وعن عطاء يقع إذا بلغ 12 سنة، وعن مالك الرواية إذا ناهز الاحتلام، وأما إسحاق فقال إذا جاوز 12، وعن أحمد تحديده بمجاوزة 10، وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام. قال أبو عبد الله وفق الله، أما حديث الطلاق لمن أخذ بالساق فقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده ضعف، ففيه ابن لهيعة وقد رواه موصولا ومرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق شديدة الضعف لا تصلح لتقويته، وقد حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. وأما حديث كل الطلاق جائز فقد تقدم أنه حديث شديد الضعف. وأما أثر علي ففي إسناده تقدم قبل صفحة، فيه عطاء بن العجلان صفحة 59، كنا نشير هنا نقول صفحة 59، وأما أثر علي في إسناده رجل مبهم كما في مصنف بن أبي شيبة، وروي من طريق مرجوحة تسميته عاصم بن ضمرة ولا عبرة بها، وقد جاء عن ابن عباس أن طلاقه لا يجوز، وفي إسناده حجاج بن أرطاة ولم يصرح بالتحديث. وقد رجح الشوكاني رحمه الله عدم وقوعه كما في السيل للحديث المتقدم، وهو الأقرب والله أعلم، كما أنه لا يصح تصرفه في المال إلا بإذن وليه، فكذلك الطلاق ما يصح منه إلا بعد أن يبلغ، كذلك ما يقبل إلا بالبلوغ. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تنبيه: تقدم في باب الخلع أنه لا يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير، وهو قول عطاء وقتادة. وقول في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. تنبيه آخر: المجنون من أجاز لوليه تزويجه فالقياس أنه يجوز له الطلاق عنه إذا رأى له مصلحة في ذلك. إذن الأب هو الذي زوج ولده وهو الذي يطلق عنه، وكذلك المجنون زوجه وليه فهو الذي يطلق عنه، ولا يفعل ذلك إلا المصلحة الشرعية. قال: قد صلح بذلك جمع من التابعين كما في مصنف أبي شيبة. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.